بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف استطاع الدين الإسلامي الحنيف بمناهجه وبرامجه وبصائره أن يوحد الشعوب المختلفة ذات المصالح المتناقضة على رقعة من الأرض واسعة؟ واستمرت هذه الوحدة طيلة قرون متطاولة، حوالي 6 قرون، بالرغم من كل التحديات. إذا استطعنا الإجابة عن هذا السؤال إجابة سليمة، نستطيع بإذن الله أولا أن نحقق الوحدة في أنفسنا، ونتحدى الأعاصير التي تضربنا يمنة ويسرة بتلك الوحدة، وثانيا أن نقدم للعالم الذي يعاني اليوم من الرعب النووي ومن الحروب الإقليمية الكثيرة ومن مشاكل التسلح، نقدم لهم مثلا ونموذجا سليما يستطيعون أن يهتدوا به سبيلا. الوحدة بناء متكامل بحاجة إلى قواعد، وبحاجة إلى أعمدة، وبحاجة إلى أسقف، وبحاجة إلى مجموعة من الأمور التكميلية والتقنية. ربنا سبحانه وتعالى حينما يضرب للوحدة مثلا يضربه على أساس البنيان، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. قاعدة الوحدة الأساسية الإيمان بالله. حينما نقول الإيمان بالله وحده يعني وحدة الأمة. ما هي العلاقة بينهما؟ ولماذا قال العلامة كاشف الغطاء شيخ محمد حسين رضوان الله تعالى عليه: بني الإسلام على كلمتين، التوحيد والوحدة؟ ما هي العلاقة بينهما؟ إذا أنعمنا النظر نجد فعلا التوحيد، توحيد الله هو أساس الوحدة. نحن جئنا إلى الحج لنشهد منافعه، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أنت أيها الحاج بعد أيام تجرد من ثيابك، من يجردك؟ يجردك إيمانك بالله. وماذا تعني الثياب؟ الثياب تعني علاقة الإنسان بالأرض، علاقة الإنسان بالإقليم، علاقة الإنسان بالقوم والعنصر، علاقة الإنسان بالثقافة. لما نتجرد من ثيابنا معناته أنه نتجرد من كل علاقاتنا. وأنت قد شهدت الحج وعرفت حينما تنظر إلى هذه الجموع الهادرة وهي تفيض من عرفات إلى المزدلفة تجد أنهم بثياب موحدة، معناته أن الذي خلقهم وحدهم وأعطى لهم مثل: أيها الناس، أنتم اليوم في الدنيا تتجردون عن ثيابكم فلا تتمايزون، فلا الفقير أدنى من الغني ولا الغني أعلى من الفقير، ولا الحاكم أعلى من المحكوم ولا المحكوم أدنى من الحاكم، وبالتالي لا العربي لا الأسود لا الأبيض. أنتم الآن مثل ليوم القيامة حينما تبعثون من قبوركم، فيومئذ لا أنساب بينهم، ليست هناك تمايزات، لا تنفعك شيء، لا تنفعك من هذه العلائق المادية شيء إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا مثل لذاك. سألني أحدهم وأنا بين مكة والمدينة قبل أيام، يقول: كيف أحج؟ انصحني بنصيحة. قلت له: إذا وصلت إلى نقطة العبودية الكاملة إلى الله ففي تلك اللحظة حجك صحيح. قال: كيف؟ قلت له: إذا نظرت إلى أحد فلا تحس بأنك أعلى منه وأقرب إلى الله منه. نظرت إلى الأسود قل: الحمد لله أنا أبيض. نظرت إلى رجل جاي من وسط إفريقيا يقول: الحمد لله أنا من بلد نفطي، عندنا إمكانات، إحنا عندنا الذهب الأسود. ونظرت إلى فد واحد ما عنده اللغة العربية يقول: أنا أعرف اللغة العربية. هل هذه العلاقات إذا استطاع أن تمحيها من نفسك فأنا إذن أنت قد حججت حجا إبراهيميا. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطب المؤمن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. إخواني، جئنا هنا لنتعلم من ربنا ما ينفعنا. الذين يأتون إلى الحج يتجردون من ثيابهم، يطوفون مع الناس حول المسجد حول الكعبة، يسعون مع الناس بين الصفا والمروة، يفيضون من حيث أفاض الناس، يعني يفيضون مع الناس من دون تمايز، ثم يعودون ومعهم البقية الباقية من علاقة الدنيا، من الاعتزاز بما لديهم، بانتماءاتهم، بعنصرياتهم، بطائفياتهم. هؤلاء حجهم ليس كاملا، ما حصلوا من الحج ما يكفي. مثلهم كمثل من اغتسل في ماء جار ولكن بقيت الأدران عالقة بجسده. هذه مهمة. ربما وبالتأكيد ربنا سبحانه وتعالى يغفر لأهل عرفات من وقف هذا الموقف، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من زار هذا البيت وقف هذا الموقف فهو حاج مغفور له. ويسأله الرجل يقول: من ما هو أشد الذنوب أكبر الذنوب؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له: تدري أشد الذنوب ما هو؟ قال: لا. قال له: رجل يأتي يطوف حول هذا البيت ويقف حول هذا الموقف ثم يظن بأن الله لم يغفر له. لازم عندك إيمان ويقين 100% أن الله قد غفر لك. لكن مشكلة إذا أكو انحراف في النفس، إذا أكو جذر في داخل الإنسان من جذور الفساد لا يزال مستمرا، فإنه يعود إلى الذنب مرة بعد أخرى. إذن قاعدة الوحدة التوحيد. ماذا تعني التوحيد؟ ماذا يعني التوحيد؟ يعني التوحيد إلغاء كل ما يتصل بالمخلوق والاتصال مباشرة بالخالق. خلاص. أنا عندي علم الحمد لله، أتكبر بعلمي، هذا العلم من الله. هذا العلم يشبه السيدي القرص المدمج حاطيه بالكمبيوتر، لما يشيلوه الكمبيوتر يشقى فارغ. أكو من علمائنا، ما أريد أجيب أسماءهم لعلكم تعرفونهم من الماضي، من في آخر حياته ما كان يعرف أسماء أبنائه، ومن نعمره نكسه في الخلق، نكسه في الخلق. إلى متى الافتخار بهذه الأمور؟ هاي نعم الله، أنت أشكر الله وتفتخر بي، تتكبر، تتطاول على الناس بعلمك، تتطاول على الناس بنسبك، تتطاول على الناس بحسبك، تتطاول على الناس بمالك، تتطاول على الناس بجنسيتك. شنو هاي؟ نقل لي أحدهم، ولولا أنه نقل لعلني ما كنت أتحدث بهذا الشيء، رجل من أشراف الكويت ومن إخوان الطيبين، نقل لي ما يلي. قال: في اليوم السابع من شهر محرم الحرام في حسينية من الحسينيات التي هي مدرسة للدين، جلس وإذا بالخطيب يتكلم، يقول: أنت أيها الكويتي المتربع على عرش المال والجنسية الكويتية اللي من بعيد تبرق، لا تتطاول على هذا البنغالي اللي جاي يشتغل يمه، فلعلك في يوم انت تروح تشتغل يمه الفلك يدور. يقول: قلت له اما هاي، قلت في نفسي اما هاي فبعيدة، اما هاي فبعيدة، انا الكويت اشتغل يمه شلون يصير؟ قال: هذا كان في اليوم السابع. اسمعوا اخواني اخواتي، السابع من محرم، ثامن محرم، تاسع من محرم، يوم عاشوراء هجم صدام حسين على الكويت، أخذ الكويت. قال: عندي واحد شغال بنغالي يشتغل يمي سايق. قلت له: تعال جيب السيارة. قال: روح أنت، ما في وطن، أنا في وطن. سبحان الله، أنت ما في وطن، أنا في وطن. لكن الله رفع البلاء عنهم، هاي مجرد عصرة كانت، عصرة لعلهم يرجعون. لا يتمادى الإنسان بالغرور، لا يتصور هو غير وناس غير، هاي الغيرية لازم نحذفها. جاينا الحج، هذا حج بيت الله، هذا تجرد، تجرد من علاقاتك حينما تتجرد من ثيابك. وإذا لبست ملابس الإحرام فالبس معها لباس التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا لباس التقوى خير، أفضل زينة. هاي الملابس اللي احنا لابسيها، وهاي إشارات إلى ما ننتمي إليه. العالم معمم يعني هذا عالم، وذاك لابس شكل آخر يعني كذا، ذاك ضابط. هاي إشارات لتنظيم أمورنا لا بأس، لكن لا تأثر في مخنا، لا تغير توجهنا، ليشهدوا منافع لهم. أقرأ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، إما شوال ذي القعدة ذي الحجة، أو ذي القعدة ذي الحجة محرم حسب الاختلاف. أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فسوق شنو؟ فسوق شنو؟ فسوق. الآية في سورة الحجرات فسرت الفسوق: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إلى أن يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صحيح يا شيخ عبد الصاحب؟ هذه مشكلة. الفسوق معنى هذا، فسوق يعني أن يسخر قوم من قوم. القرآن هنا في سورة البقرة يقول: فلا رفث ولا فسوق. وأنا استنبطت من هذه الكلمات الثلاث كل تروك الإحرام باستثناء الصيد اللي العلاقة بأمر آخر. كل ما يرتبط بالزينة، ملابس تلبس يرتبط بالزينة، شوف نفسك بالمراية يرتبط بالزينة، هذا كله يرجع إلى حرمة الفسوق في الحج. لا تتمايز في الحج عن صاحبك، عن صاحبك، لأن هنا جئت من هذه الناحية. ولذلك ربنا خاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وخاطب قريشا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هنا ما في تمايز بين قريش وبين غير قريش، هنا أفيضوا من حيث أفاض الناس. هاي القاعدة الأولى. بعد هذه القاعدة، الركائز الوحدة، من أهم ركائز الوحدة بعد تثبيت القاعدة
المرجعية،
مرجعية الإنسان في الخلاف. الخلاف حالة طبيعية، الخلاف والاختلاف تقدير الله، سنة الله. الله ما خلق الأشجار شجرة واحدة، ولا خلق الأحياء نوعا واحدا، ولا خلق الصخور من نمط واحد، ولا خلق الأراضي بطبيعة واحدة. الاختلاف دليل توحيد الله، لأن الله واحد فكل شيء متعدد غير الرب. هذا الاختلاف يجب أن نرسمه بأسلوب معين، يعني نمتص من عنده أو نستل من عنده حالة الصراع ونضعه في إطار التنافس البناء. كيف؟ بالمرجعية. ما هي مرجعيتنا؟ مرجعيتنا الله. لكن أين تتجلى مرجعية الرب فيما يتصل بالخلافات؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكيف تكفرون. طبعا هاي تتصل بالآية السابقة، ما أريد أن أفسرها باعتبار قد لا تتصل بحديثنا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتجلى المرجعية الإلهية في أمرين: آيات الله يعني القرآن الكريم، ورسول الله. إخوان تدبروا في القرآن الآن، من الأمور الأساسية في هذا الحج وفي كل حج أن الإنسان ينفتح على كتاب الله المجيد. هنا محبط الوحي. أنت الآن تمشي بالشوارع، جبرائيل نزل هنا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أنت تقرأ القرآن بطريقة مختلفة. إذا ختمت القرآن وأنت في المسجد الحرام لا تموت إلا وترى رسول الله يبشرك بالجنة. هي هذه رواية. تدبروا في القرآن الكريم، ربنا هنا يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم يقول: ومن يعتصم بالله. يعني ماذا يعتصم بالله؟ يعني يعتصم بآيات الله ويعتصم برسول الله. فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله. الاعتصام هنا هو ذاك الاعتصام، اعتصام بحبل الله، يعني اعتصام بآيات الله وبرسول الله، امتداد الرسول. الأئمة المعصومون سلام الله عليهم. ولذلك قال النبي: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كم مرة أنت في النهار، في الليل والنهار تقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ كم مرة؟ أقل مرات، 10 مرات، وغير النوافل اهدنا الصراط المستقيم. القرآن يبين لك الصراط المستقيم شنو، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. آيات أخرى أيضا تبين لنا هذا الصراط في أماكن أخرى. على أي حال، هذه قاعدة الوحدة، هذه ركائز الوحدة. قاعدة الوحدة التوحيد، وركائز الوحدة المرجعية الإلهية المتمثلة في الوحي وفي الرسول، في الشريعة وفي الإمام. الآن أخ من إخواني يقول وين الشريعة وين الإمام؟ أقول لك يا أخي أنت أمامك الآن بعد القرآن روايات أهل البيت، وبعد القرآن وروايات أهل البيت كلمات الفقهاء، لأن كلمات الفقهاء هذه مستوحاة من روايات أهل البيت ومن القرآن الكريم، أليس كذلك؟ هاي الرسالة العملية اللي الآن بيدك، رسالة فلان عالم فلان عالم فلان مرجع فلان مرجع، ترى هذا خلفها سنين متطاولة من البحث. هسه أقدر أقول لك اليوم مليون ساعة مليونين ساعة من فقهائنا، مختلف فقهائنا من عصر أهل البيت إلى الآن، كيف أرهقوا أنفسهم واجتهدوا حتى أخرجوا لك هاي المسألة الشرعية، هكذا إلبس الإحرام، هكذا روح إلى مشعر إلى عرفات. يا إخوان، هذا هو البرنامج اللي يقول لك غير هذا مشتبه خاطئ. الله يهديه، لأنه يبعدنا عن منهاجنا، عن برنامجنا، عن خريطة عملنا. أنت الآن تبي تطلع من بيت إلى مكان بالسيارة، لازم تسأل شرطي المرور وين الطريق، لازم عندك خريطة. يمشي واحد بلا خريطة وبلا دال إلى الطريق، هذا وين يهتدي؟ وهناك أصوات ناشزة تحاول أن تبعدنا عن خط العلماء، فاحذروهم يرحمكم الله. والثاني هذا برنامج، والثاني ذاك العالم الفقيه اللي ترجع له، هذا مرجعيتك اليوم بعد عصر الأئمة المعصومين، وهذا مرجعيتك، هذا أساس وحدتنا وأساس وحدة العالم، قاعدة التوحيد، الركائز، الوحي المتمثل في كتاب الله وفي رسول الله. كتاب الله من الناحية من الثوابت، ورسول الله في المتغيرات. بعد إذن، أم أكو هناك أمور أخرى؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بعد هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إخواني، التكميل، تكميل هذه الوحدة، إناقة هذه الوحدة، رص هذه الوحدة، ألا يظن أحدنا بالآخر سوءا. وإذا وسوس إليه الشيطان وظل لا يتجسس، وإذا تجسس وعرف من أخيه شيئا، اكتشف سوءا من أخيه فلا يغتب. اسألني، تقول سيد أنت تقول إحنا ما نهتم بعيوب بعضنا البعض، وفي الآية الكريمة ربنا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإحنا شلون نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ أقول لك في أمرين: أولا، إذا كان الآخر وجدت فيه الجهر تجاهر بالإثم، تروح احكي وياه، لا غيبة لمتجاهر بالفسق، احكي علي ما في مشكلة. إمامك علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أمرنا رسول الله بأن نلقى أصحاب الكبائر بوجوه مكفهرة. لا تضحك بوجهه، عبس وجهك في وجهه حتى يعرف هذا عملك غير طبيعي مو صحيح. هذا المتجاهر. أما أكو واحد مخفي وأنت عرف، هذا في حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا رأيتم من أخيكم شيئا فلا تواجهوه به، يعني لا تقول لي أنت عندك خطأ مباشرة، ولا تسكتوا عنه ولا تغتابوا. وش صار؟ لا تحكي له مباشرة ولا تغتابه ولا تسكت عنه، لأنه أمر المعروف واجب، لا يعني المنكر واجب. قالوا يا رسول الله فكيف نفعل؟ قال كنوا له بالكناية. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أخلاقه الحميدة، وهو على خلق عظيم إذا رأى من أحد أصحابه شيئا يصعد المنبر يقول ما لي أرى بعضكم، ما يقول هذا أو ذاك، يتكلم بصفة عامة، إياك أعني واسمعي يا جار. يعني شوفوا الأخلاق الحسنة، جئنا إخواني إلى هنا لنتأدب بأخلاق رسول الله، زرنا النبي لكي نقتدي به، نزور أهل البيت لكي نقتدي بهم، حولهم لأمثل. إذن الوحدة المطلوبة في الأمة قاعدتها التوحيد ونبذ كل العنصريات والإقليميات وكل ما هو بعيد عن توحيد الله، ثم ركائز هذه الوحدة عدم الحديث عن الآخرين، ومن ثم الاعتماد على المرجعية الصحيحة لحل الخلافات وفض الخلافات، والثالث التزين بالخلق العظيم. أشكر الله سبحانه وتعالى أن الله خلقنا من أبوين مؤمنين، وجعل أمهاتنا آباءنا في درجات من الخلق النبوي الشريف، وتعلمنا جزء بس إخواني جينا حتى نكمل وحتى نحصن أنفسنا من هذا الأسلوب الجديد اللي جاينا من وراء الحدود، أنه تشوف ناس تحكي على الناس، إسقاط الشخصيات، إسقاط هذا النهاية أساليب مو أساليبنا. علماء الكرام، اقرأ كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، مكاسب الشيخ الأنصاري، كفاية الشيخ الأخون، جواهر الشيخ محمد حسن النجفي، اقرأ كتب علمائنا. حينما يريد أن يتكلم على قول لأحدهم ما يقول قال فلان، يقول قيل، ما يجيب اسمه. ليش ما يجيب اسمه؟ لأن إذا جاب اسمه بعدين رده يصير نوع من المنقصة. قال بعضهم ثم يرده، أما إذا جاب اسمه فيحترم أفضل احترام المحقق الحلي، وهو حسب بعض الفقهاء أفقه فقيه من فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللي عندي هذا كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، هذا الكتاب العظيم، في بعض الأحيان إلى رأي يقول قال أبو جعفر ويعني به الشيخ الطوسي كذا، هو ما مؤمن بهذا القول، ما مؤمن بكلام الشيخ الطوسي، فيرد بطريقة التالية يقول ولو قيل كذا لكان أحسن، يقول هذا كلامي في مقابل كذا، ولو قيل بكذا، أسلوب رفيع، آداب رفيعة. احنا الان يجي واحد يكتب كتاب، هل الانترنت هم صاير بعد مسرح للاخلاق الفاسده مع الاسف الشديد، كلام على بعض الناس، ناس على بعض، يا اخي هذا ما يجوز، هذا اما تهمه واما غيبه واما مسخره، لا يسخر قوم من قوم، واما لا تلمزوا انفسكم اشمله بالالقاب. تعالوا نكون مؤدبين بآداب رسول الله، بآداب الإسلام، لا نعمق الخلافات، خلافات موجودة خليها تكون، بس الخلاف يدفعنا إلى التنافس الإيجابي، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أما الخلاف انحول إلى إسقاط شخصيات، تقسيم الناس بعضهم على بعض، هذا ما يجوز. وأنا أوصي الشباب اللي أكثر شيء على المدونات الإنترنتية هاي الشبكة العنكبوتية استفيدوا منها خيرا أو اتركوها، ادخلوا على الإنترنت ما في مشكلة، احكي كلام حتى بالنسبة إلى من تخالفه في الرأي، حتى من تخالفه في العقيدة، تخالفه في العقيدة، تخالفه في شخص رسول الله، تخالفه في القرآن، حتى بالنسبة إلى هؤلاء ربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحدهم رأى واحدا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه في مسجد النبي، قال تعالوا ناقشه في مسألة من المسائل، قال له هذا كفر، هذا شرك، هذا كذا، هذا كذا. هذا الصحابي يقول لذاك، قال لي تتلمذ عند منه؟ قال أنا تلمذ على يد جعفر الصادق. قال ما هذه أخلاق جعفر؟ قال شلون؟ قال أنا أمس في نفس المكان وفي المسجد أناقش في رسالة النبي وما واجهني بهذه الكلمات، إنما ناقشني مناقشة حلوة، وجادلهم بالتي هي أن يتأدب بآداب الرسول. حتى اللي يتكلم عليكم كلام بذيء أنتوا لا نبتغي الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين وقل سلام، هاي آيات قرآنية، تكلموا يا كلمة حلوة، ربما لا ما يسمع كلامك لكن يروح بالليل ينام، عقله يستيقظ، يعود يفكر، يقول أنا تكلمت بكلام بذيء له بس هو جاوبني بجواب، هاي شلون أخلاق حسنة؟ يصير عنده رد فعل، يقبل الكلام. فنحن بحاجة إلى هذه الأخلاقيات، ونحن جئنا للحج. ثم إخواني تعودون، أول همتكم أن توحدوا صفوفكم، توحدوا بعضكم مع بعض. هذه الخلافات دعوا الخلافات مكانها، لكن لا تحولوها إلى صراعات، لا تحولوها إلى إسقاطات، لا تحولوها إلى أسباب للشقاق والنفاق، والتزموا بحسن الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللمسلمين جميعا أن نعود من هذه الحجة بزاد عظيم من التقوى، نعود إن شاء الله ببركة شاملة ليس للحجاج فقط، وإنما لأولئك الذين وفدنا عنهم إلى بيت الله الحرام. نحن وفد الرحمن، نحن ما جينا نمثل أنفسنا، كل واحد منا يمثل طائفة من ورائه، حتى نعود إليهم ببركة الحج، حتى نروح طيب الحج في أخلاقنا، عبق الحج في سلوكنا، نعود ونحمل معهم روح جديدة، من الروح الوحدة، من روح المحبة، من روح الألفة، من روح التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة إليه، أدلة على الخير، نعمل بما أمر ونتجنب ما نهى عنه.